بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا تحت قوله وتقبل من فاسق بعد توبته. قال: وشمل العمل الصوم كما صرح به حديث مسلم خلافا لمن استثناه، فإذا تعذر رد الظلامة على المالك أو وارثه سلمها لقاض ثقة، فإن تعذر صرفها فيما شاء من المصالح عند انقطاع خبره بنية الغرم له إذا وجد، فإن أعسر عزم على الأداء إذا أيسر، فإن مات قبله انقطع الطلب عنه في الآخرة إن لم يعصي بالتزامه. فالمرجو من فضل الله الواسع تعويض المستحق، ويشترط أيضا في صحة التوبة عن إخراج صلاة أو صوم عن وقتهما قضاؤهما وإن كثرا. يوجد حديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يا ترى في يوم القيامة إذا كان هذا الإنسان مفلسا وأخذت حسناته ولم يبق من حسناته إلا الصوم الذي بينه وبين الله تبارك وتعالى، فما الراجح في هذه المسألة؟ هل ثواب الصوم أيضا يؤخذ من حسناته ويعطى هذا الثواب إلى الآخرين؟ نعم، وشمل العمل الصوم كما صرح به حديث مسلم. إذن بعد ذلك قال: خلافا لمن استثناه، فإذا تعذر رد الظلامة على المالك. حاول ظلم إنسانا معينا، وبعد ذلك حاول أن يجد هذا الإنسان لم يعد يجده. إذا كان من الممكن وهو معروف سلمها إلى القاضي وبرئ عند ذلك. طبعا يشترط في هذا القاضي أن يكون أمينا، أما إذا كانت الظلام معه وأعطاها إلى قاضي فاسد يعني ألحقنا الفساد بفساد آخر. يشترط أن يكون أمينا. فإذا تعذر رد الظلامة على المالك أو وارثه، طيب قالوا مات فلان وأنا له علي كذا وكذا، أذهب إلى الورثة فأعطيهم. أعجبني بعض الناس منذ أيام أنه دخل إلى تعزية وأمام الناس وهو في التعزية، وهو لا يعلم أحد من الورثة أنه خلف مالا، قال: إن فقيدكم ترك عندي مالا كان يعمل في التجارة فيه يبلغ كذا وكذا، أنا أوزعه على المستحقين من الورثة لعله يحدث لي شيء فأنا أقر به الساعة. متى؟ مسألة تجارية، ربما لا يوجد أي ورقة ولا أي شيء. عندما دخل إلى التعزية عزاهم ومباشرة قال لهم هذا القول، وعند ذلك بيّن هذا الأمر على نفسه. هل يصل إلى البيت أم لا؟ أشهد على نفسه أمام الناس أن فلانا له، علما أن أوراقه وكذا تثبت هذا الأمر. ولو نظرت إلى هذا الإنسان، في نظر الناس ليس في نظر الناس من الأتقياء. فالتقوى إخواني عبارة عن شيء وقر في القلب. لا يمكن أن تقول والله فلان، ليست المسألة بالأشكال وإنما المسألة بالحقائق. فإذا تعذر رد الظلامة على المالك أو وارثه سلمها لقاض ثقة، فإن تعذر لم يوجد لا المالك ولا وارث المالك ولا القاضي الثقة، صرفها فيما شاء من المصالح، يعني هنالك مصالح للمسلمين عامة، وضعها في هذه المصالح يعني في العمل الذي كبناء المساجد، شق الطرق إلى غير ذلك، وجعله صدقة جارية إلى يوم الدين على حسابه بشرط الضمان أيضا فيما شاء من المصالح عند انقطاع خبره بنية الغرم له، يعني إن وجده يقول له أنا فعلت ذلك، فإن أذن له في ذلك كان، وإلا دفع له مرة ثانية إذا وجده. فإن أعسر، يعني هذا الإنسان صار معسرا ولا يمكن أن يدفع لكنه عازم على الأداء، عزم على الأداء إذا أيسر، بقي معسرا إلى أن لقي الله تبارك وتعالى. فإن مات قبله انقطع الطلب عنه في الآخرة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم من عبده هذا أنه عندما مات هذا المعسر وهو عازم على أداء الحق للذي له، فعند ذلك الله سبحانه وتعالى يتكفل عنه يوم القيامة فيرضي خصمه بسبب توبته. انقطع الطلب عنه في الآخرة إن لم يعصي بالتزامه. فالمرجو من فضل الله الواسع تعويض المستحق، ويشترط أيضا في صحة التوبة عن إخراج صلاة أو صوم عن وقتهما قضاؤهما. أي إنسان ترك يوما من الصيام أو ترك وقتا من الصلاة وخرج هذا الوقت، خرج هذا اليوم عن رمضان وخرج هذا الوقت عن هذا اليوم مثلا، وإن كثر يوما يومين ثلاثة سنة سنتين صلوات كذلك وإن كثرت، يجب مباشرة قضاؤهما وإن كثر. وعن القذف أن يقول القاذف قذفي باطل، يعني واحد اتهم فلان بالزنا وبعد ذلك ينبغي عليه أن يحسن من صورة المقذوف، فكلما تكلم في مكان فدائما يتكلم بالكلام الحسن ويبين إن لم تحدث هنالك فتنة أن يبين أن قذفه ليس صحيحا وأنه كان كاذبا فيما يقول. وعن القذف أن يقول القاذف قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه. وعن الغيبة أن يستحلها من المغتاب إن بلغته، يعني اغتاب إنسانا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فهذا ما شبهه الله تبارك وتعالى في الغيبة. فإذا رأى الذي اغتابه عند ذلك طلب منه أن يسامحه، قال ولم يتعذر بموت أو غيبة طويلة وإلا كفى الندم. يعني إذا كان هذا الإنسان قد مات أو غاب غيبة طويلة ولا نريد أن نعيد ذلك الأمر استسمحه، وإلا كان بينه وبين الله عز وجل أن يكون نادما على ما فعل، وأن يستغفر الله تبارك وتعالى وأن يستغفر للمغتاب، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. قال واشترط جمع كالحسد أو كالحاسد، واشترط جمع متقدمون أنه لا بد في التوبة من كل معصية من الاستغفار أيضا. كل معصية من المعاصي لا بد أن يقول الإنسان استغفر الله العظيم وأتوب إليه، وهذا الاستغفار من التوبة من المعصية توبة لله تبارك وتعالى وتقرب إليه سبحانه وتعالى وإنابة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه الإثم في الدنيا وأن يسامح خصومه في هذه الحياة الدنيا. قال واعتمده البلقيني، وقال بعضهم يتوقف في التوبة من الزنا على استحلال زوج المزني بها إن لم يخف فتنة، أما إذا خاف الفتنة عند ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى متضرعا إليه في إرضائه عنه. طبعا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ف فأحيانا يعصي الإنسان ربه ثم تضيق عليه الدنيا بما فيها، ثم يتقرب إلى الله بصالح الأعمال والأقوال والأفعال والصدقات وقيام الليل والتبتل والدعاء والبكاء والاستغفار من لله تبارك وتعالى. هذا يصل الإنسان، وربما كان سبب الوصول ماذا؟ هذا وكان أحيانا سبب الوصول هذه المعصية التي عصى الله سبحانه وتعالى بها. وربما بعض الناس يظن نفسه أنه صار وليا من أولياء الله بعمل تقرب فيه إلى الله، فيعجبه عمل نفسه فيستكبر، وما وصل إبليس بما وصل إليه إلا من كثرة عبادة حتى سمي بطاووس الملائكة. ثم عندما قيل له أسجد لآدم قال أسجد لمن خلقت طينا. فإبليس موحد، وإبليس لا يشرك بالله تبارك وتعالى، وإنما كان مرضه الكبرياء فقط. إذن وقال بعضهم يتوقف في التوبة من الزنا على استحلال زوج المزني بها، لأن هذا حق له، فعندما اعتدى على ذلك الحق هنالك حق للمرأة، هنالك حق للزوجة للزوج، هنالك حق لله تبارك وتعالى. لكن إذا خاف فتنة يسكن في ذلك يسكن، وإلا فالتضرع إلى الله تعالى في إرضائه عنه. وجعل بعضهم الزنا مما ليس فيه حق آدمي فلا يحتاج فيه إلى الاستحلال، يعني إذا أقيم عليه الحد من جلد إذا كان غير محصن، ومن رجم إذا كان محصنا، عند ذلك هذا يكفي. والأوجه الأول، يعني من أن هذا يتوقف في التوبة على الاستحلال. ويسن للزاني ككل مرتكب معصية الستر على نفسه بألا يظهرها ليحد أو يعزى، لا أن يتحدث بها. يعني بعض الناس دائما وخاصة في هذه الأزمنة، كنا أيام الشباب أيام الجهل فعلنا كذا، جلسنا مع كذا مع فلانة فعلنا، شربنا الخمر. طيب الله سترك ونقلك من بيئة إلى بيئة أخرى، فلماذا تتكلم عن تلك الأيام الفاسدة وعن تلك الأيام الغابرة؟ الأولى دائما يعني أن تسكت، حتى إن من السنة أن يسكت حتى لا يقام عليه الحد، لأننا نريد أن نبني هذه الأمة على مسألة الستر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يعرض عن ماعز وعن المرأة الغامدية، لعلك لامست، لعلك فاخفت، لعلك 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 لعلك، ومع ذلك يقول بل زنيت يا رسول الله، أقم علي الحد. وعندما أقيم عليه طبعا الحد تاب، هو أراد أن يأخذ توبة الدنيا بدلا من توبة الآخرة، ولكنه عند سقوط الأحجار إليه تمنى أنه لو وارى عن نفسه وهرب، فلكن ألحق بالحجارة حتى مات. فتجد أن الإنسان لا يعرف قيمة هذا الأمر إلا عندما يقع فيه. فقال إذن لا أن يتحدث بها تفكها أو مجاهرة، فإن هذا حرام، هذا حرام قطعا، يعني لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نتكلم بهذا الشيء، فإن هذا حرام قطعا. وكذا يسن لمن أقر بشيء من ذلك الرجوع عن إقراره به، يعني كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه لعله يعني يترك ذلك الأمر بينه وبين الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذه المسألة فيها ستر على الطرفين، والأولى عدم ذلك. وربما أيضا إذا كانت المسألة بالشهود أن يأتي بعض الشهود فينسحب، فينقلب الشهود بعد ذلك إلى قذفة. وكذا يسن لمن أقر بشيء من ذلك الرجوع عن إقراره به. قال شيخنا من مات وله دين لم يستوفه ورثته يكون هو المطالب في الآخرة، يكون هو المطالب في الآخرة. يعني إذا كان لك دين على إنسان ولم يأتي الورثة فيستوفوا، يعني لم يستوفي الورثة هذا المال بعد موتك، فهذا حق لك تطالب فيه في الآخرة، ويعود إلى مسألة حديث المفلس. قال: وبعد استبراء سنة من حين التوبة فاسق ظهر فسقه لأنها قلبية، يعني هذا الذي حكمنا عليه بالفسق لارتكاب كبيرة أو لإصرار على صغيرة تاب إلى الله عز وجل، يبقى في حيز المتهمين لمدة سنة كاملة. وبعد ذلك إذا رؤي منه أنه استقامت أموره واستقام حاله، عند ذلك ترفع عنه هذه التهمة، وبعد ذلك تقبل شهادته، وبعد ذلك تعود ولايته، فاعتبر ذلك لتقوى دعواه. وإنما قدرها الأكثرون بسنة لأن للفصول الأربعة في تهيج النفوس بشهواتها أثرا بينا، يعني لعل بعض الناس تكون معصيته بالصيف لا بالشتاء، بعضهم بالشتاء لا بالصيف، يعني ربما يتغير هذا الأمر. فإذا انقلبت عليه الأحوال وانقلبت عليه كل أنواع السنة بفصولها بحرارتها وبرودتها بكل علاقات الناس فيها، وبعد ذلك ثبت على التوبة لله سبحانه وتعالى، عند ذلك حكم بحسن توبته. فإذا مضت وهو على حاله أشعر ذلك بحسن سريرته. قال: وكذا لابد في التوبة من خارم المروءة لاستبراء كما ذكره الأصحاب. طبعا يعني الذي كان يفعل بعض الأشياء وبعض السجايا التي لا تصح، عند ذلك لابد أن يستبرئ غيره، مثلا من فعل غيبة ونميمة وشهد شهادة زور إلى غير ذلك، فلا بد أن يستبرئ الآخرين زيادة على التوبة سنة كاملة. قال الشيخ فروع: لا يقدح في الشهادة جهله بفروض نحو الصلاة والوضوء اللذين يؤديهما، ولا توقفه في المشهود به إن عاد وجزم به فيعيد الشهادة، ولا قوله لا شهادة لي في هذا إن قال نسيت وأمكن حدوث المشهود به بعد قوله، وقد اشتهرت ديانته، ولا يلزم القاضي استفساره إن اشتهر ضبطه وديانته، بل يسن كتفرقة الشهود وإلا لزم الاستفسار. هذا يوجد عدة فروع في هذا الأمر: لا يقدح في الشهادة جهله بفروض نحو الصلاة والوضوء، يعني نحن قبل أن نقول له إذا جاء إلينا شاهدا عند ذلك وبعد ذلك هل نسأله ما أحكام الصلاة وما أحكام الصيام وما أحكام الزكاة، لو كان بكل هذه الأمور كان جاهلا، نحن العلاقة بيننا وبينه فقط أن يتكلم بما شهد به، فإن شهد به فربما كثيرا من الناس ربما يشهدون، ولو سألتهم عن فرائض الوضوء ربما لا يعرفون ذلك، فلا يتوقف هذا على المشهود. قال: ولا توقفه في المشهود به إن عاد، يعني كذلك يا ترى إذا أعيدت عليه الشهادة، يا ترى إذا تردد هذا الشاهد فيما يقول، يا ترى ماذا على فلان؟ قال: أعلم أن عليه كثر 50، ثم بعد ذلك تردد في هذا الأمر، فربما لبعده عن الزمن أو قالها مترددا في ذلك، كذلك لا يقدح في توقفه وإن عاد ولا توقفه في المشهود به إنعى وجزم به فيعيد الشهادة. نعم يعني يعيد الشهادة من أولها، فنقول له الآن تذكر ماذا عليه، فيقول أشهد أن لفلان على فلان 10 مثلا، عند ذلك تقبل الشهادة بعد الإعادة. ولا قوله لا شهادة لي في هذا إن قال نسيت. مرة قر أمام القاضي ومضت فترة طويلة ثم أعيد وطلبه القاضي أن يشهد مرة ثانية، فقال نسيت، يعني أنا كل يوم أمامي معاملة. ثم بعد ذلك تذكر وأمكن عند ذلك، هل يقبل؟ نعم يقبل. أو أمكن حدوث المشهود به بعد قوله وقد اشتهرت ديانته، يعني بالأصل معروف هو يعني بأنه لا تقدح في شهادته، ولا يلزم القاضي استفساره إن اشتهر ضبطه وديانته، بل يسن. يعني الآن الشهود الأصل لو شهد الشهود مثلا كشهود الزنا، هل يفرقهم عن بعضهم؟ إن رأى من المصلحة أن يفرقهم وأن يأخذ كل شهادة على حدة فيرى هل هنالك اتفاق أم هنالك يعني خلاف، لعل نظرات بعضهم إلى بعض، أو يقول الواحد كما أقول تقول، فعندما يفرق القاضي هؤلاء أحدهم لا يستطيع أن يتكلم بشيء، عند ذلك تسقط هذه الشهادة. يا ترى هذا القاضي هل من الممكن في هذه الحالة أن يفرق هذه الأمور كما يفرق الشهود فيسأل عن كل مسألة لوحدها؟ نعم، وإلا لزم الاستفسار. نعم. ثم قال بعد ذلك وشرط لشهادة بفعل كزنا وغصب ورضاع وولادة إبصار له مع فاعله. طبعا هذه المسألة مسألة هامة، أنت كيف تستطيع أن تشهد بشهادة الزنا؟ يعني لو سمع صوتا وهذا الصوت أو هذا الكلام يدل على الزنا فشهد به فلا يعتبر زنا، إذن لابد فيه من النظر. وكذلك في مسألة الغصب، فلان غصب من فلان شيئا، وكذلك في مسألة الرضاع أن هذا الولد قد جلس على وأخذ يلتقم ثدي هذه المرأة ويحرك مثلا خده، تراه تشعر أنت أنه يرتضع أم لا. وولادة كذلك، من شهد الولادة لابد حتى ولو تعمد النظر إلى فرج المرأة من أجل الولادة، قال إبصار له مع فاعله، فلا يكفي فيه السماع مع الغير. يعني أنت لا تشهد بأن تقول والله زوجتي أرضعت فلان، هي قالت، هذا شهادة على إقرار وليست شهادة على بصار. تقول زوجتي رأى علمت ذلك، هذه ليست شهادة، هذا أنت تقر أن زوج على زوجتك أنها أقرت بذلك. أما الأصل أن تنظر إلى مسألة الرضا، هذا واحد. كذلك لابد في كل مسألة من المسائل، فمثلا في الولادة قلت لكم مرة ربما في هذا البحث أننا ربما نمشي في الأسواق فيأتي بعضنا فيقول زكاتك تعال اشهد عند المختار في هذه الولادة. طيب هذه الولادة أنا لم أشهد هذه الولادة ولا أعرفها ولا أعرف، لا، إن القانون في هذه المسألة كل ولد جاء على الفراش لم ينكره الزوج لمن يكون تابعا؟ يكون تابعا لعقد الزوجية. فإذا جاء الزوج بنفسه وقال هذا الولد الذي اليوم على فراشي هو ولد لي، هل أنت تشهد بالولادة أم تشهد بإقراره على النسب؟ هنالك فرق كبير. فأنت تشهد بإقرار هذا الأب أمام هذا المختار، 2 شهود على النسب. سألني بعضهم عندي جاري مختار يقول لي وقع هنا مثلا على عدد من الأوراق يأتيني بعض الناس فتكون محضرة الشهادة قبل أن، هل هذا يصح؟ أي شهادة هذه؟ وراء جاهزة عند المختار، شاهد أول وشاهد ثاني، كلما جاء واحد شهدنا. لا، هذا لا يجوز. ينبغي أن تسمع من هذا الأب أنه ألحق هذا الولد بنفسه. إذن كل هذه الشهادات أصل الزنا، أصل الغصب، أصل الرضاع، أصل الولادة إبصار له مع فاعله، فلا يكفي فيه السماع مع الغير، ويجوز تعمد نظر فرج الزانيين لتحمل شهادة. وكذا امرأة تلد لأجلها، يعني لأجل هذه الشهادة، ثم قال ولشهادة بقول كعقد وفسخ وإقرار وهو أي إبصار وسمع لقائله. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.